هذا الإنسان إذا صاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به انتفاء بالغا، ورجل لما دخل وفوجئ به ظهر بأنه أبلى أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ ينفع ويسجد بدون وعي. وقلت الكلام كما يقول النحاس جملة غير كاملة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان وزي كلمات، بيض وباذنجان بس هو أكلنا بيض، ما ذكر أي شيء، بس هيك خلص كلام. حينئذٍ افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم النصر. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علق على كلمة الإيمان والتقوى، ولست بحاجة إلى مثل هذا التعليق. إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن لله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى بيتنا هذا، وأقول أنه هناك ناس يتواعون لله وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظن بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم قولنا في هذا الصدد، قلنا تشكك، فوجئت بكلام المدير رجل عاقل، قال: والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما نقول أن الكرامة والولاية هي العمل بكتاب السنة. يشاهدون يشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، ليرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأن المهابيل هذول هذول أولياء الله، والحجر لمدى عباد يتفجع. فكنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرت، حتى جاءنا هذا الشيء. قال فأخذ يحدثني هذه الكفايات وقصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سر فيهم، لأن رسل إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول تشوفون هنا تارتين الصلاة لكن من الصلوات الخمس يصلوها في المسجد الحرام، هاي كرامة لهم. تشوفون مفطرين عميات في رمضان لكن من حقيقة صائمين، أجل تشوفون مفطرين من هذه المحاريط الأكاذيب. لكن إنهم القصة الآتية حكاها الشيخ الأزهري للجماعة، فطلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه: كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل، وكان آمرا بالمعروف نهي عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر المعروف نهي عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المسدد المحرم، فأنكر عليه فعاد فيه في نهي عن المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه: ما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى شرب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أسواعه وتلامذته من حوله فأصغروا إلى ذلك وهو لا يعني شيئا كذابا، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة إلى آخره. قال: فدلوا على رجل ذو الجناحين، وهي تساوي طامة أو طامتين، ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الدسائس التي أُتيت الإسلام يتسمى بأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء وشرع شيء. شو هذا؟ من علم باطل، علم باطل شيء وعلم ظاهر شيء. فدل على رجل من جناحين زعم فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة عليهم وشرع ما قال لهم هنا العبرة. ذاك الداعي للحشيش هو رجل كبار الأولياء، ولذلك تعلمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بالمناد متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش داعي الحشيش. هذه حقيقة أمر، هو ولي، هو داعي حشيش. هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس. لذلك ذو جناحين نصح رمزة العالم بأن يأخذوه، أن يأخذوه لا يزالون كالدابه إلى ذات الولي، وإلى ذات الولي الحشاش إنعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يسيل نفسه. وهكذا فعلوا، فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل لعلمه، ومثل الإنسان كان نائم والشفاء. ثم عرف العالم قضية حال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره للولي الحشاش. هذه قصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات وهذه الصعبات. إذن ثلاث السلام التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب من أمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات بزعمهم ما حكوا عن أحد من أوليائهم، يقول السبع أنتم فهمتوا سبتم كرامة أعظم من هذه؟ نحن لا نسميها كرامة، هذا أمر خارج العادي. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي ربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات وإنما هي مخاريف وتدين منه على الناس. إذا الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق العادي ينفذ للناس هو أن ننظر إلى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا يؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لم ينكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات. يشترك الخوارق الصالح والصالح، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان لا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة. وحسبكم جميعا على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا فقد طال الحديث، ونوعدنا في كامل بقية الكلام على الفترات من الحديث الدرس الآتي إن شاء الله. لا نزال في حديث بادر بالأعمال الستة، هو الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو حافة أحدكم أو أن العامة. تكلمنا على انفصال الثلاث المتقدمة هو الشمس من مغربها والدخان والدجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو الدابة. ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أما الناس فكانوا بآيات ما لا يفهمون. هذه الدابة لم يأتي في السنة الصحيحة شيء أكثر مما تضمنه هذا الحديث مع الآية المذكورة، وجامع ذلك أنها آية من آيات قيام الساعة. أما ما يذكر في بعض الكتب التي تجمع ما هب وجد من الحديث ما لم يصح منه وما يصح، فلا ينبغي الاعتماد على شيء من ذلك. فهنا مثلا في شرح لترهيب الترهيب في العصر الحديث يذكر اوصافا غريبة بناء على أحاديث الرائدة، مثلا يقول لها أربع طوائف وزغط وريش وجناحان وقيل لها رأس طوائف إلى آخره، فكل هذا أو كل هذه الأوصاف لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ألمحت إليه أيضا أنها من أوصاف الصحابة. من ذلك مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض. أيضا ليس في هذا الحديث أكثر من أنها من أشراط الساعة الكبرى. وفي حديث آخر جاء فيه ذكر طلوع الشمس والدابة، جاء فيه هذه الفائدة: قال عليه السلام: فأيتهما كان قبل صاحبتها الأخرى على أثرها قريبا، فإن طلعت الشمس من مغربها قبل خروج الدابة فخروج الدابة حشوها، أو العكس: إن خرج الدابة قبل طلوع الشمس فعكلها أطلع الشمس من مغربها. هذا كل ما يمكن أن يقال في جبهة الأرض، وما سوى ذلك فهو رجم وظن لا يري من الحق شيئا. ومن هذا الحديث ما يجنح إليه كثيرا من الطلاب المعاصرين أو المفسرين المعاصرين، يفسرون دابة الأرض تفسيرا يتناسب مع ضعف إيمانهم في الأمور الغيبية التي طالما لفتنا النظر إلى أن الإيمان بالغيب هو أول شروط الإيمان، هو أول شيء يدل على أن هذا المسلم يؤمن بالله حقا لأنه استسلم لخبره الصحيح عنه كتابا أو سنة، ولم يؤلف عقله ولم يتبع هواه، وإنما اتبع النص الذي جاءه عن الله ورسوله. كثير من هؤلاء الكتاب لا يظهر فيهم هذا الإيمان مع الإخوة الشديد، ولذلك فهم يميلون دائما وأبدا إلى تأويل النصوص الغيبية التي لا تتوافق مع الحوادث الواقعية، يميلون إلى تأويلها بأمر عادي. فمثلا هذه الدابة أخرجنا لهم دابة، هذه الدابة قالوا عبارة عن جراثيم، وساعدهم على ذلك أن في الآية السابقة تكلمهم أن الناس بآياتنا كانوا لا يؤمنون. تكلم الناس فسر التكليم هنا بالتجريح جرح، وهذا صحيح لغة، ولكن علماء التفسير أولا والظاهر من النص ثانيا ليس بمعنى التجريح وإنما بمعنى المكالمة، على أنه لم يخف بعض المفسرين الأثريين الذين يعتمدون في تفسير القرآن على القرآن والأثر الصحيح الحافظ ابن كثير الدمشقي لم يخص هذا المعنى الذي رسم اليه بعض الكفار المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه يقلدهم يعني تولعهم. هذا المعنى قد ذكره الحافظ ابن كثير لكنه قال لا مانع من تفسير التكليف الايه بالمعنيين كليهما، فهي تقللهم تكليما وتحدثهم تحديثا وهي في الوقت نفسه اي تجرحهم تجريحا. فيفسرون الجد هنا في المرفوم او المكروه لان هذا اصبح معروفا معروفا يؤمن الناس به لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر. اما ان تبقى الآية وتبقى الاحاديث التي وردت في اصوات الساعة على ظاهرها فهذا مما لا يتسع قلوبهم للايمان به، فالى هذا ننبه لان هذا من الانحراف الذي اصاب كثيرا من المسلمين القدامى في تأويلهم من نصوص الكتاب والسنة ما دامت بعيدة عن منطقهم الخاص بهم. هذا خروج عن الوصف الأساسي المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة الفاتحة فقال البقرة الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بذات الأرض كل أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدي بصاحبه الى التعطيل، والتعطيل معناه الجحد. الميكروبات موجود منذ ان لم تعرف قبل ان لا يعرف الناس، فكيف يتحدث ربنا عز وجل بان الله عز وجل يخرج للناس دابه تكلمهم، وهذه الدابه بمعنى الميكروب او الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تميتهم. لذلك يجب ان يبقى هذا اللفظ المذكور في الايه وفي الحديث الجاد على ظاهرها، فهي دابه تدب على الارض. اما الالفاظ التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا ينتبه اليها بعد ورود الاثر الصحيح فيها. ثم قال في الفصله الخامسه من الست قال عليه السلام او خاصه احدكم، يعني الموت الذي لا يسر او لا يستطيع ان يسر منه احد، فهو خاص بكل انسان بادئ ستا طلوع الشمس وخاصه انفسكم، يعني الموت على الانسان اذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد ان تطلع الشمس من مغربها وان تخرج الدابه او الدجال، إذا كان يستبعد هذا هل يستبعد عن الموت وهو أمر لا بد منه وقد كتبه الله عز وجل على كل مخلوق، لا سيما البشر الذين قدر فيهم أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز 60 أو 70. أيضا على المسلم أن لا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال او الجاده او طلوع الشمس من موردها، فامامه امر لا مقر له منه وهو خاصه نفسه الموت. لذلك قال الانسان يبادر الى الاعمال الصالحه قبل ان يفجا بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حياه. واخيرا الخصله السادسه في هذا الحديث او الامر العامه. الامر العامه هو الموت الذي يشمل عامه الناس الا وهو كنايه عن قيام الساعه. فقيام الساعه تاتي بعد تلك الخصال التي ذكرت في الحديث باستثناء الموت الخاص بالانسان، فهذا ياتيه قبل ان تقوم الساعه. على ان بعض الوعاظ يقولون ان من مات فقد قامت قيامته، هذا صحيح لانه بموته انتهى كل شيء، فإما أن يكون سعيدا فسيرفع جزاء عمله الصالح، أو شقيا على عكس ذلك. الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا، وهو أن لا يرحل الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يستثن بها وأن لا ينتهي بها ما يجب عليه من أن يتدارك نفسه قبل أن يفجأ بشيء من هذه الأمور الستة، وأقربها إليه الموت الذي سمي بالقرآن باليقين. وفي لحن هذا الحديث حديث ابن عباس، وهو بعد حديث ذكره المصنف هو بعيد، أما حديث ابن عباس فهو صحيح، وهو قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اعتدل خمسا قبل خمس، شبابك قبل عرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطه. في هذا الحديث مسائل عظيمه جدا، الفقرة الأخيرة منها هي أوسط ما تكون مما نحن فيه، حيث قال عليه السلام: وحياتك قبل موتك، فإذا جاء الموت انقطع العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم، وفي رواية: الإنسان انقطع عمله إلا من صلاة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. المسلم السعيد الذي يستعيد بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها. أسمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله: من قبل خمسا قبل خمس، شبابك قبل عرمك. نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة، بل يعكسونها ويقلبونها. إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتداركوا في كهولتهم، بل في شيخوختهم، ما يفوتهم من الطاعة ومن قيام الواجبات في حالة شبابهم. وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا الشخص يقول لآخر: بكير عليك السيارة، خاصة فيما إذا تلحى باللحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم، فيبادرونه يحدثونه ويصرفونه عن المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر. هذا أمر ضار، لكن هناك أشياء أخرى. نعرف آباء كثيرة يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف، السيئة رايحة لدني بعد لدني مطار، هذه حدثوه وتصديقا فظيعا جدا، ولولا قوة إيمان هذا الشعر لاستجاب لتصديق أبيه. وين قضية هكذا يفعلون اليوم؟ أما الذين استجابوا لمواعيد الرسول عليه السلام حين قال: ارتدل خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، فقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما. فلعل كثيرين منكم ينسب قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه شد الحرارة أصلاً وشد أبوه مسلم أبوه خلاص يا أخي خلاص لا تكون أنانيين خلوا مجال للآخرين شاباً لما زوجه والده عامر بفتاة من قريش وبات يوم يسأل والده كنته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها فكنت له بعبارة لطيفة قالت إنه لم يقع لنا بعد فراشة يعني أنه زوج لكن ما زوج لأنه فراشنا ما وطعه بعد لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويطوب الليل فمتى يتكرر زوجتي ولا شك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد سواء من ناحية دينية أو من ناحية شخصية فعن زوجه ليحسنه وليريحه ومن ناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل يعني ذلك غلوط الدين وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تغلوا وقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من مزدلفة إلى منى من منى قال لابن عباس التقط لي سبع حصيات مثل حصى القلب وأشار ويقول علماء أن ذلك قد الخمس الكبير وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات نرى العجب العجاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه المسلم ان يلتقط حصيات الصغار فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات نرى العجب العجاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه المسلم ان يلتقط حصيات الصغار لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية وإنما هي محاربة معنوية روحية فلذلك أوصى بعزم تكبير الخطايا ثم لعلها تخرج رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة ولا يقع كبيرة فإذا كانت الخطايا كبيرة فقد تؤذي من أصابته فاليوم نرى حول الجمرة النعال متكاتفات بعضها فوق بعض لأن الجهاد من المسلمين لم يتعزموا بأدب الدين أو يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليظلموهم والحقيقة ليس كذلك وإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان يأذيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك أي لن يزورك ولزوجك عليك حقا ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام منهاج يلتزمه
في حياته كلها لا يزيد على ذلك. فهو كان يخوض الدهر كله. قال له صم كل من الشهر 3 أيام لو حسن بعشر أمثالها فكأن صمته الشهر كله 6 أيام. أما لا كان الجواب من الشاهد. قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما. يقول حيلتي وعلم الشباب أنه ضيع وقتي في أقل من هذه العبادة التي أنا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، كما قالت السيدة عائشة له حينما قال الله عليه السلام يا عائشة هذا جبريل لقيت السلام. قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، أنت بتقول لي هذا جبريل لقيت السلام. عليه السلام وأنا أصدقك بما تقول وأنك ترى ما لا نرى. فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمرو في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام قل كذا، حدد له أيضا من يوم آخر قال إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك لا يكتفي بكلام سابق. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام وكان لا يسر إلى الأرقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. هذا من حيث صيام الليل في هذا من حيث صيام صيام الشهر لم يرضه له الرسول عليه السلام، وإنما أعطاه صياما هو إنسان فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر، وهذا هو الفصل الحقيقي. ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فعاد إلى كلمة السابق يا رسول الله إني شاب إني بقوة إني أستطيع أكثر من ذلك، حتى قال له عليه الصلاة والسلام أخيرا اقرأ القرآن في ثلاث يكفر، فمن قرأ القرآن في ثلاث فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يسقط. وعلى هذا انفصل ابن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نهي العاطفي الديني غيره، لكنه يعلم قول ربنا سبحانه الكريم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم قضيت وسلموا تسليما. فسلم ثم اخذت الايام تمضي وتمضي حتى اسلم وشاء، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله. قال لي تقرأ القرآن في كل شهر مرة، يا ريتني قبلت منه أول مرة. قال لي بمثل الصيام شيء من كل شهر في الصيام وإن صيام الشهر كله من حيث أجل يا ريتني قبلت ذلك منه. هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاتباع لكتابهم، لأنهم كانوا استجابوا لله ولرسوله من حق. أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تسبوا أصحابي، أو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصفه وما ذلك إلا لإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم لا من كان لها. ولهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله والحديث هو الخامس والعشرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواه المصطفى من الصحيح والحاكم وقال صحيح الزياد ورغم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا تزداد منهم الدنيا إلا فرقة ولا يزدادون من الله إلى بعد. هذا الحديث حديث الحسن ولو لفظا كما رأيتم من اللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة فاجزية كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم. واقتربت الساعة واشتد القمر وفي حديث الله إن شاء الله هذه الآية الثمانية اقتربت الساعة واشتد القمر. لكن رسول الله عليه السلام ذكر وهنا الجملة الأولى في الآية فقال اقتربت الساعة لا يزداد الناس على الدنيا إلا حقا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. إذا كان أحدكم عنده رزقا مستغربا فقد تكون رزقته كرزقتي هنا ولا تزدادون وهي واحد وواقع ولا يزدادون أي الناس الذين ذكروا صراحة في ذاك الحديث حيث قال عليه السلام اقتربت الساعة ولا يزداد على الدنيا إلا خلقا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. والقصد من الحديث واضح وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر به ربنا عز وجل الناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل حين قال اقتربت الساعة. فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ لا يزدادون على الدنيا إلى حرفة أي كأننا الساعة تعلم ولم تخشى ولذلك الرواية الأولى قال اقتربت الساعة ولم تزداد منهم إلا بعدا يعني في تفرقهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة فكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا. لذلك هم لا يهتمون وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله اقتربت الساعة من الاستعداد للموت العمل الصالح فهم على خلاف ذلك لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتبادلا عليها وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا. ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتران الساعة وظهور أشرافها الكبرى فضلا عن الكبرى
أجمع يعني بجواب إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب الطائب منهم وقبل أن يرجع المستقيم عن عمله الصالح إلى العمل الصالح. قوله عز وجل اقتربت الساعة بمعنى استعد لها الساعة قريبة منه، لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث اقتربت الساعة ولا يزال الناس خائفين إلا حرصا ولا يزالون من الله إلا ظاهرا. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الذي بعده فحديث حسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من فراش نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري وغيره. عبد الله ما هو عبد الله بن مسعود، وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث المتأثرة المقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة، على رأسهم هذا عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم عبد الله بن عباس. فأكبرهم سنا وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود. لأن ذلك اصطلحوا على أنه إذا أطلقوا عبد الله المقصود به ابن مسعود، لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنة والتي هي ترمي الأحاديث وأسانيدها إلى الصحابة. القاعدة هنا تسمى ولا تنفرد، بل لا نظام لها، وإنما يتميز عبد الله من هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحدهم. فإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله مطلق في الرواية مثل علقمة أو رجل الأسود أو رجل ما من الكوفيين فهو عبد الله بن مسعود. وإن كان الراوي مثلا عن عبد الله مطلق في نادي آخر أو حديث آخر مثل نافع مثل خالي وراوي منا كذلك عبد الله بن عمر لم نافع ثم الله وقال ادخل النار. وإذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء بن مزرعة وأحمد بن مكي وغيره فهو عبد الله بن عباس. وهكذا يعرف عبد الله بالأسانيد بالنظر إلى الراوي عنه. أما حين يجي علماء الحديث فيقتصرون الأسانيد ويجمعون الأحاديث في الكتب المختصرة، فإذا قالوا عن عبد الله فإنما يعني به ابن مسعود. ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من فراش نعله والنار مثل ذلك. هذا سؤال أما المثال قريب من الجنة وقريب من النار، قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعمله الصالح. وقد فسر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو صالحا فإنما هو صفة قائمة في ذات الإنسان. صحيح في الذات أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده هو أقرب منه من صراط المعنى. وصراط المعنى لعله لا تعريف جميعا المقصود به سير النار. هكذا فسره بعض القراء، لكن يقول أن لا حاجة لهما إلى مثل هذا القرآن، لأنه في ظن أن الأحاديث تفسر بعضها بعض. قولات الحديث الصحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقولها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيقولها هذا الخلق هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في سبب التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم أو بعد كلام إمامهم من صلاة الفرض أن ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعراض الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عما فرض الله عليه فلما أخره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل علي غير ذلك؟ قال إلا أن تتطوع. قال والله ورسول الله لا أجيب عليهن ولا أنصر. قال أفلح الرجل إن طلب دخل الجنة إن طلب. فكثير من الناس يقنعون بمثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصاد إلى عباد الله عز وجل على الفراغ فقط دون اهتمام ودون مراد المستحبات. ويجب ان نعلم ان هذا وان كان واردا شرعا فهو طريق القانون المقتصدين باقل عمل من جهه ثم ينبغي ان يكون حريصا على اداء هذه الاعمال القريبه المحصوره القليله على وجه التمام والتمام بحيث انه لا يكون قد كسر في شيء منها فيختم في نهايه المطاف عليه لانه ما ادى الفوائد التي اوجبها الله عليه اذا ما كان قد كسر في بعض الاحكام والحدود بها. لذلك كان يمثلنا حد الناس جميعا على الاعتناء بالسنن الاجرى ليس فقط إقرار على مذهب ذلك الأعرابي لأن ليس كل الناس ممكن أن يحكم عليه أنه إذا قال قولا وقف وإذا عهد عهدا أيضا وقف فقد يخلون فلا بد أن يكون عنده شيء من الأحكام يسد نفسك ذلك الفائت من الفرائض. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم سورة الفاتحة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عدتها حين قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإذا تمت فقد أفلح وأنجح وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة فإذا نقصت قال الله عز وجل ملائكته انظروا هل عبدي من تطور فتتم له بدون خيرته هل له من تطور فتتم له بدون خيرته الخريطه قد تكون ما تتكلم او تنفر فان تبدا بالنقد على حساب هذا الصوت التطور الذي هو من العبادات الاحتياطيه بذلك لا يحصل بنا ان نكون متسرعين في الخروج او في الانصراف بعد الكلام يعني ان يصرف وانما علينا ان ناتي بتطوير او خليل من اشجار الاوراد التي جاءت فيها فضائل خاصه. من ذلك ما كنت الصدق أن يؤرد لكم تفصيلا من بعض الأحاديث الأخرى لحديث الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ جبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ما هو الحديث؟ أن يدخل الجنة. ما في سورة من دخول الجنة إلا ما قرأ آية. إذا مات دخل الجنة. هذا حديث التفسير لحديثنا هنا. الجنة أفضل من أحدكم من تراب نعيمه والنار من ذلك. إذا خلط الخطيط من هذا الحديث في فقرتين ثم ما هو الحظ على العمل الصالح الذي يدخل الإنسان الجنة والنهي عن العمل الصالح الذي يدخل بعضه النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث الحكم عن قعد بن ابي وقاص لا الحكم قبل والحكم بعده وعن قعد بن وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اوصني. قال: عليك بالقياس مما في ايدي الناس واياك والطمع فانه الفقر الحاضر وصل صلاتك وانت موجع واياك وما يعتبر منه. هذا حديث حكم معدوده يقول في تقريره رواه الحاكم والبيهقي في الزهد وقال الحاكم واللفظ له صحيح ناسي. هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوصيل يبدو منه وصيه حتى في ذهنه امد حياته وفي بعض الروايات قال له واوجد في الوصيه. هذا رجل عاقل حكيم فاوجد له عليه السلام في الوصيه وقال له: عليك بالاياس مما في الدنيا. يعني يجب على المسلم ان يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى وان يكون راغبا بما عنده من خير وان يقطع امله من الناس ان يفيدوه او ان يغلوه فان الله عز وجل هو وحده الغني الحميد. هذا بطبيعة الله يعني ألا يتخذ الإنسان الأسباب ولكن يعني سوءا طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين وأخزارهم وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى. فيظل الإنسان اليوم إلا من شاء الله وقدر الله يهتم بالأسباب كأنه كل في الكل لا يفكر في داره أبدا أمام الأسباب قد لا تفيده كله. وبالأولى والأحرى أنه لا يفكر في ذلك أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتقيها لأن الله عز وجل أمر بها وليست لأنها سببا فقط. وهو المفرد والمعزول هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو يوصل إلى المسبب عادة لأنه سبب وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك أمره بالأخذ بذلك الشرط فرق كبير جدا. الأمر الأول عادة الماديين الكفار أو أشياءهم من الضالين والمخالفين والسلوك. الأمر الآخر هو طبيعة المسلم. يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل قيم له به. وليس لأنه سبب فقط. وما حسنة هذا التقرير؟ وليس لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين، أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. المسلم حينما يجد هناك سببا يرسل الناس، لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا. ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع ان الامر واضح من الناحيه العلميه الشرعيه، ولكنه مع الاسف الشديد امر يكاد يثور الاشتباه.